لعلها بحث سياسي.
شكرا لك.
وشكرا لمشاركتك معنا هذه الحلقة وهذه التغطية. وأتحول إلى الباحث السياسي حسن حردان لنرحب به أولا. أستاذ حسن نرحب بكم.
مساء الخير.
مساء الخير.
مساء الخير يا ألم.
أهلا بك. الحقيقة قبل أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بكل التطورات الخاصة بهذه الحرب التي فرضت على إيران، وطبعا هي الآن لا تدافع فقط عن نفسها إنما تدافع عن كل الأمة وكل أحرار العالم، لكن الآن لأنه الطائرة بالصاروخ، والآن نحن أمام الموجة التاسعة من الصواريخ الفلسطينية التي تسقط على الكيان، لأن الإسرائيلي يفاخر بطيرانه أنه في سماء إيران، الآن الصواريخ الفلسطينية في سمائهم. بالمعادلة، هل تعتقد يعني شكلت هذه الصواريخ ليس فقط الهاجس الذي يتحدث عنه نتنياهو، وأنه يعني هو يريد أن يتخلص منه وإلا لا يعرف ما الذي سيحدث للعالم من خلال الصواريخ الفلسطينية؟ هل بالتوازن فرضت إيران هذه المعادلة الآن؟ تفضل.
نعم هو منذ اليوم الأول.
وطبعا أنا أريد أن أذكر أنه سيتابع زميلي محمد بيشكر التغطية معكم. تفضل.
أهلا. منذ اليوم الأول للاعتداء الإسرائيلي على إيران ردت إيران على هذا العدوان بالمثل، وأثبتت بأنها قادرة على خوض هذه الحرب وأنها لم تضعف من خلال تأكيد قدرتها على استيعاب الضربة وملء الشواغر التي حصلت نتيجة استشهاد القادة، وقدرتها بالمقابل على ضرب الأهداف المقابلة والمماثلة، إن كان على مستوى القواعد العسكرية أو على مستوى المراكز العلمية، وفيما بعد على مستوى أيضا الرد على قصف المنشآت النفطية بقصف منشآت نفطية إسرائيلية. ولذلك نحن أصبحنا أمام معادلة الرد بالمثل. الصواريخ الإيرانية يعني فرضت نوع من توازن الردع في مواجهة العدوان الإسرائيلي. صحيح أن إسرائيل تتفوق بمجال بطيرانها الجوي، تملك أحدث طيران بسبب الدعم الأمريكي في العالم، وتملك أيضا التقنية والتكنولوجيا وغيرها من الأمور التي تساعدها على تحقيق يعني أهدافها في ضرب إيران. لكن أيضا إيران تمتلك تفوقا في المجال الصاروخي، قدرتها الصاروخية جعلت أيضا هناك نوع من توازن الردع، مكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن تصل وتضرب الأهداف أيضا المقابلة والمماثلة داخل الكيان الصهيوني، وحولت مدن الاحتلال لأول مرة منذ نشأة هذا الاحتلال إلى ساحة حرب. نحن الآن أمام هذا الواقع، ولذلك إسرائيل اتخذت إجراءات اليوم مشددة وصارمة ضد كل وسائل الإعلام، تمنع التغطية الإعلامية، تمنع أي تصوير إعلامي.
نعم. على كل أرحب بك أستاذ حسن، وطبعا أرحب بالأخوة المشاهدين في هذه التغطية المستمرة من قناة العالم، ونذكر بأبرز الأخبار. السيد القائد علي خامنئي في منشور على منصة إكس يقول: نصر من الله وفتح قريب، بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني. التلفزيون الإيراني أكد بأن إيران أطلقت عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ استهدفت أو تستهدف تل أبيب وحيفا. وكالة فارس تقول إنه إيران بدأت بعملية جديدة من إطلاق الصواريخ. الحرس الثوري الإسلامي في إيران يقول: نفذنا الموجة التاسعة من عملية الوعد الصادق 3، وهذه العملية أو هذه الموجة ستستمر حتى صباح الغد. أرحب بالأستاذ حسن الزين معي في الاستوديو. أهلا بك. طبعا أريد أن أبدأ بمنشور السيد القائد الذي جاء يعني بعد تقريبا دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي لنتنياهو الذي تحدث فيها عن اغتيال السيد القائد وعن أنه هذا قد يساعد في إنهاء العملية وليس في التصعيد، رأيك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيوف. طبعا نتنياهو يتحدث عن يعني نيته الجرمية باغتيال القائد حفظه الله، ولو قدر له واستطاع لم يكن ليقول ذلك أصلا. يعني عادة في علم نفس الجريمة، تريد أن تنفذ جريمة، افترض أن تتكتم، لا تحذر من تريد ارتكاب الجريمة ضده. هو يبدو فشلت العملية، فشلت هذه الجهود كلها بعون الله وفضل الله تعالى، ولذلك هو يعني كان يعبر عن أقصى غضبه. نتنياهو عبر عنه في زياراته التي قام بها إلى الأحياء المدمرة في تل أبيب. طبعا وزيره بن غفير كان يصرخ حتى في وجه المسرورين في السجون، يقول لمن هم في السجون: سنضربهم لأنهم فرحين بالإنجاز الإيراني، وسنضرب المراسلين، وسنقطع الجزيرة والميادين وكل قنوات الموالية لإيران، حتى ضرب التلفزيون الإيراني. الناس الآن مدهوشة، ماذا تفعل إسرائيل؟ كنا نقول لهم يا إخوة، إسرائيل لها نموذج عسكري معروف، يعني الخبير يعرفه، نحن من 40 عام نقاتل إسرائيل وليس من اليوم. هم ضربوا بنك الأهداف في اليوم الأول، صحيح أفرغوا عدة سنوات من الجهد، هذا الجهد طبعا بمعونة أمريكا حتما وبمعونة دول أخرى، وأحدثوا صدمة معينة دامت لساعات فقط. كان يعول نتنياهو بشكل واضح أصلا على فوضى ما في الشارع، وانقلاب ما، عملاء يندسون، تخريب، أعمال تخريب، حسب معلوماتنا من مراسلين وأصدقاء وخبراء وناس يسكنون في إيران يقولون بأن معظم العمليات، وهذا الأمر قاله محسن رضائي بالأمس، معظم العمليات حصلت أصلا عن طريق هؤلاء العملاء
من داخل إيران.
من داخل إيران. أما الطائرات، هي فكرة أنه مستبيح الجو غير صحيحة على الإطلاق. نحن لدينا أصدقاء يعني خواص قالوا لا نشاهد هذه الطائرات، لا يوجد هذه الأسراب التي يتحدث عنها، وبالتالي هذا وهم من فكرة أنه استباحوا المجال الإيراني. بالعكس، إيران استباحت إسرائيل والفضاء الإسرائيلي. الآن أقفلت مصفات حيفا، تل أبيب تنام يوميا في الملاجئ. قبل قليل قرأت خبر هو مضحك يعني ولكن طريف مهم، أن طبعا العمال التايلانديين يتقاتلون مع مستوطنين لأنهم يريدون ملاجئ ولا يوجد أمكنة. 40% من سكان تل أبيب لم يجدوا ملاجئ، وبالتالي إسرائيل هي تحت الملاجئ وإيران ليست بهذا الحال.
جيد، هذا بالنسبة لنتنياهو وما قاله، ولكن رد السيد القائد في هذا المنشور عن ماذا يدل؟ يعني دلالات هذه التغريدة على
نعم
منصة إكس.
نعم، سماحة السيد القائد حفظه الله راعي هذه الدولة وهذه الجمهورية المظفرة إن شاء الله تعالى، كان يؤكد على حقيقة حاسمة إن شاء الله. نحن الآن في النصف الثاني من النصر، أنا أقول ذلك، يمكن البعض يقول هذا حماسة زائدة. نحن طبعا جربنا من 40 عاما طبعا هذه المعارك والحروب، عندما تقف على رجليك وتطلق النار مباشرة أنت انتصرت ضد إسرائيل، لأن هي في الزخة الأولى تضع ثقلها، الثقل انتهى مفعوله، بدأت إسرائيل تبحث عن هذه الأمور. السيد القائد يتحدث عن حقيقة حاسمة إن شاء الله، نحن منتصرون على إسرائيل. أصلا لا مجال إلا لذلك. لماذا؟ قال السيد القائد منذ يومين أيضا كلمة مهمة جدا: لا نقبل أنصاف الحلول، نصف حل ما بيمشي الحال. للأسف طبعا هو مشكلتنا طبعا هاي عدم الحسم، القائد حاسم في هذه الأمور، ما في مجال أنه ترجع للتسوية ولطاولة المفاوضات مثل ما هلأ عم يدعو إيران. وسمعنا طبعا بعض التقارير، دول أوروبية ودول عربية وتركيا وما أدري وروسيا لا، إيران الآن اعتدي عليها بنظر القانون الدولي كله، اعتدي عليها علنا من دون أي تهديد جدي، لا يوجد ولا دليل.
يعني وكأنه القول الآن بالنسبة
للإيرانيين
نحن يعني نتعرض لتهديد وجودي.
نعم نعم،
مقابل نعم. الكيان الإسرائيلي وليس العكس.
نعم نعم نعم، شخص يعني إسرائيل أطلقت النار على إيران، اعتدت، غدرت على إيران بكل المعايير الدولية، بكل المعايير، لا يوجد، لا تستطيع إيران الآن إلا أن تكسر هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، ويبدو أنها بدأت بالاختناق هذه الخطة. لماذا؟ من نوعية الأهداف. أنا كنت أقول لهم عندما يضرب مخزن وقود في طهران، أو يضرب مثلا إذاعة، أو يضرب مثلا مركز شرطة، أو يضرب مثلا جنب مطار مدني أو إلى آخره، ما على ماذا يدل هذا؟ لا يجوز يوجد لديه أهداف حقيقية، لأنه عادة تعطي الأولوية للثقل، يعني هدف الثقيل أهم من الهدف الخفيف.
جيد، بكل حال يعني بالمتابعة بهذا الموضوع أستاذ حسن حردان، نحن اليوم الآن يعني في خضم موجة التاسعة كما يقول الحرس الثوري الإسلامي في هذه العملية المركبة من الصواريخ والمسيرات على الكيان الإسرائيلي وتحديدا على تل أبيب. هل ترى بأنه يعني هذه الدفعة من الصواريخ ستكون مختلفة عن الليالي السابقة وكيف تتوقعها؟
أولا، القيادة الإيرانية العسكرية تحدثت عن أن الرد سيكون هذه المرة أعنف من سابقاته ومختلفا من خلال استخدام القوة والقدرة الإيرانية التي لم تستخدم في المرات السابقة. اثنين، من ناحية الأهداف، هناك أولا إعلان رسمي بأن إيران ستستهدف القنوات التلفزيونية الإسرائيلية ردا على استهداف التلفزيون الإيراني. وطلبت من قاطني هذه القنوات إخلاءها، وحتى من الإسرائيليين الذين يقطنون في المناطق المحيطة بهذه المناطق أيضا بإخلائها. وبالتالي هي ترد بالمثل على العدوان الإسرائيلي وبقوة، وبالتالي تسقط أو تحبط الأهداف الإسرائيلية من وراء ضرب التلفزيون الإيراني. هي أرادت إسرائيل أولا أن تؤثر على معنويات الإيرانيين، أن تؤثر على دور الإعلام الإيراني الوطني في خوض المعركة الإعلامية واستنفار الشارع الإيراني ونقل الحقيقة، حقيقة ما يجري إلى الإيرانيين، وتريد أن تفسح المجال من خلال ضرب التلفزيون الإيراني كوسيلة وطنية لقنوات إعلامية معارضة عميلة للغرب من أجل أن تبت رواياتها المضللة في الشارع الإيراني. الآن إيران تقول أن هذا الأمر فشل بعودة التلفزيون الإيراني مباشرة بعد دقائق للبث، وهي سترد أيضا بقوة وبالمثل على هذا القصف الإجرامي والغير قانوني والغير شرعي بالحروب. الحروب لا تتيح لأي طرف أن يستهدف وسائل الإعلام بهذا الشكل، هذا أولا. ثانيا، الضربات الإيرانية المتوقعة اليوم أيضا ستنال أو ستستهدف مواقع أيضا حيوية في الكيان الإسرائيلي، وأعلنت إيران عن ذلك، لأن إيران تتعرض أيضا لهجمات متواصلة. اليوم استهدف الطهران ليس فقط بالتلفزيون الإيراني، إنما أيضا استهدفت بقواعد عسكرية، واستهدفت أيضا بمراكز غرب إيران بمراكز نفطية. ولذلك إيران سترد أيضا لتفهم العدو الإسرائيلي بأنه لا يستطيع أن يتمادى في عدوانه وأن لا يلقى الرد المقابل من قبل إيران، وسيدفع الثمن. ولذلك نحن أمام معادلة العدوان والرد على العدوان بالمثل، في إطار إثبات قدرة إيران أولا على المواجهة وأنها لم تضعف، وثانيا إحباط أو إسقاط الدعاية الصهيونية التي يعني يسردها نتنياهو يوميا، أنه تمكن من ضرب الصواريخ الإيرانية ومن النيل من قدرات إيران، وأنه أصبح يسيطر على الأجواء الإيرانية، وإيران أصبحت ضعيفة، وأنه في طريقه إلى تحقيق النصر. هذه الضربات الإيرانية الآن تكشف زيف هذه الادعاءات الإسرائيلية بأن إيران لم تضعف، وهي قدراتها الصاروخية تطال أي مكان في فلسطين المحتلة.
نعم أستاذ حسن، يعني تتتالى الأخبار الآن بأنه هناك حالة استنفار كبير ودعوات لملايين الإسرائيليين بالنزول إلى الملاجئ، ونحن أمام عملية ستستمر حتى الفجر أو حتى الغد كما يقول بيان الحرس الثوري الإسلامي. طبعا يعني الملاحظ أنه دائما إيران ترد بالمثل، يعني عندما تضرب منصة بترول هناك منصة ذكرت حضرتك حيفا شركة بازان تنقل يدعوت أحرنوت عنها بأنها
توقفت
نهائيا عن العمل يعني لم يعد هناك إمكانية لأن تعمل هذا يعني هناك ضربات منسقة ومختارة وتتناسب ربما مع الاعتداء الإسرائيلي هذا على ماذا يؤشر وماذا يدل؟
نعم طبعا في القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب ونحن درسناها في الجامعات هناك قاعدة التناسبية والتناسب إيران أصلا في تاريخها المعاصر كله لم تتجاوز هذه القاعدة رغم العدوان عليها لا تزال إيران الآن تضرب الأهداف بالمقابل يعني ضربت هدف اقتصادي أضرب لك هدف اقتصادي هدف نفطي هدف نفطي أهداف عسكرية أهداف أهداف بحثية أهداف بحثية هاي تدل على قدرة على التوازن وقدرة على المبادرة واللعب بالأوراق بالشكل المنهجي والمخطط والمدروس يعني هذا الهدوء الإيراني أصلا يعني أذهل العالم يعني البعض تصور أنه إيران ستخرج عن طورها لن تخرج إيران عن طورها إيران تمسك بيد بالمفاوضات وتريد مفاوضة العالم لأنها لديها حقوق وتريد أصلا الحوار مع القوى الإقليمية وقد كسبت الشرعية الدولية الآن إيران بنسبة كبيرة جدا وخاصة دول المنطقة الإقليم العربية والإسلامية وبعض الدول الآسيوية بقوة باكستان
بس بدنا فعل ما بدنا بيانات
نعم نعم يعني. إيه كسبت هذه أما على الواقع الميداني إيران الآن في يدها المبادرة قلت لك حجم الضربات الإسرائيلية مضخم جدا في الإعلام نحن سألنا حتى مراسلين وأصدقاء لا يوجد هذا الكم من الطائرات
يعني هذا الممر الآمن وكما قال نتنياهو نحن هذا أصبحنا نستبيح المسيطر على السماء إيران
مع الأسف سهلته بعض الدول الإقليمية لا نريد الحديث عنها باعتبار دول عربية وإسلامية الآن ولكن بتسهيل أمريكي وضغط أمريكي يمر بعض الطائرات بالأمس قال محسن رضائي أن هناك بضعة طائرات يعني ليس كما يصور لا 200 ولا 150 مش صحيح هذا
الحديث. يعني بركزوا على المسيرات أكثر
مسيرات نعم أكثر. المسيرات أسهل باعتبار أنه إذا سقطت لا يعني خوف من أنه يسقط الطيار فيها وكلفتها أقل بالمقابل إيران تحتفظ بعشرات ألوف الصواريخ يعني تتعامل بمعدل 150 إلى 200 صاروخ في اليوم هذا معدل غير عادي إطلاقا أنت تتحدث الآن تل أبيب فيها يعني عدد من مليون إلى مليونين نسمة يقال عشرات الألوف بدأوا الخروج من تل أبيب إلى الضواحي إلى ضواحي تل أبيب ومن لا يجد طبعا ينزل إلى الملجأ لا يوجد ملاجئ كان هناك شكوى اليوم لذلك خرج اليوم وهذا الشيء كان مفاجئ نتنياهو وبن غفير وحتى يعني يائر ليبيد زعيم المعارضة وغانتس يعني لماذا خرجوا كلهم إلى بن بريك وإلى غيرها بيت يام وغيرها تدمير غير مسبوق وقالوا لهم
بس انهم بيستغلوا هذا الدمار من اجل ان يحرضوا نعم على نعم. تأييد كل الاسرائيليين لضرب نعم. ايران
دعك من السياسيين كما يقال في احد الكتب التي صدرت في الغرب حديثا السياسي كذاب بطبعه كذابون يريدون طبعا كسبهم ولكن المستوطنين ضاقوا ذرعا هم يقولون نحن مثل طنجرة الضغط موجودين داخل الملاجئ والان عندما حدث بالامس ان ملجأ محصن يعني تم التحميص مثل يقولوا القتلى داخله لم يجدوا لهم أثرا قالوا لهم أنه نحن لم نعد في أمان أنه كيف تقولون الملاجئ آمنة وبالتالي إذا نزل صاروخ ممكن ينزل على رأسنا تعرف أنت العقل اليهودي خائف جدا ويخاف على نفسه فوق العادة اليهود طبعا يؤيدون سياسات الحربية عندما تكون تقتل غيرهم أما عندما يبدأ القتل عندهم والجرح عندهم والضمار
يعني تريد أن تقول أنه يعني إحدى أوراق القوة كثيرة لدى إيران هي الورقة المستوطنين وهل يمكن لهم أن يصمدوا هذا سؤال
هذا السؤال هم يبدو كانوا يتصورون أولا زخات أقل كانوا يتصورون الانهيار في المنظومة الإيرانية أنه سيدفعها إلى التفاوض ولاحظنا يعني ترامب قال في اليوم الأول تعالوا إلى طاولة التفاوضات الآن قبل أن تدمر إيران كان يهدد بإسرائيل ويظن بأن إسرائيل ستبطش كما يعني صور له نتنياهو
لم تتحقق رغبته على كل حال
لا لساعات فقط
ما زالت الأمور
راحت بتقول السكرة وإجت الفكرة
طيب أستاذ حسن طبعا بدي أتحدث قليلا عن الخبر الذي أتى اليوم على لسان أكسيوس موقع أكسيوس الأمريكي ويتحدث عن أنه في مسؤول أمريكي يقول بأنه ليس في نية واشنطن التدخل عسكريا إلا إذا تعرض جنود أمريكيون لضربة إيرانية وأن ليس على جدول أعمال إدارة ترامب الآن التدخل كما يطالب نتنياهو أو يطالب الإسرائيليون بالتدخل مباشر ولكن هذا التصريح الآن جاء بعد نهار طويل تحدث فيه الأمريكيون والبنتاغون والمصادر عن تحركات عسكرية وبحرية أمريكية وحاملة الطائرات نيمز وأيضا بوارج حربية أخرى وإلى آخره وتهديدات على اللسان الأمريكي. نحن أمام أي مشهد في الموقف الأمريكي برأيك؟
يعني أنا رأيي الإدارة الأمريكية تنافق وتكذب في تصريحاتها. هي أولا شريكة في الحرب، صحيح أنها لم تنخرط الآن كقوات عسكرية وكطيران في قصف إيران والمشاركة الفعلية بشكل مباشر، لكنها هي التي شاركت إسرائيل في التخطيط وفي تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية وأيضا بصور الأقمار الاصطناعية، وبالتالي هي توفر أيضا الغطاء السياسي. تلاحظ أنت الآن كل تصريحات الإسرائيلية لم تدن العدوان، لا بل بالعكس تدافع عن هذا العدوان وتدعم إسرائيل في استمرار في هذا العدوان من أجل الضغط على إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات والتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمريكية. لا. هذا ما يريده ترامب. إذن ترامب يستخدم القوة العسكرية الإسرائيلية التي هي قوة أمريكية، يعني لأن الطيران الأمريكي هو طيران إسرائيلي والسلاح الإسرائيلي هو سلاح أمريكي، وبالتالي كل ما تملكه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إسرائيل من أجل الضغط على إيران لإجبارها على تقديم التنازلات على طاولة المفاوضات. إذن أمريكا شريكة. الآن إرسال حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة ومع السفن الأمريكية له عدة أهداف. الهدف الأول المشاركة في حماية الكيان الإسرائيلي في التصدي للصواريخ الإيرانية، لأن منظومة القبة الحديدية ومقلع داود وغيرها حتى تاد والباتريوت فشلت في منع تساقط الصواريخ على أهدافها في الكيان الإسرائيلي، وشهدت أمريكا والعالم حجم الدمار الذي أحدثته في هذا الكيان. ثانيا إذا هذه أول مهمة، من خلال مشاركة السفن الأمريكية في التصدي للصواريخ الإيرانية يكون هناك كثافة نارية يعني تضعف، هكذا يراهنون، تضعف وصول الصواريخ الإيرانية. ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية تتحسب أن تصبح إسرائيل بمأزق، وخاصة أن إطالة أمد الحرب سيجعل إسرائيل غير قادرة على تحملها، لأن إسرائيل مساحة صغيرة، عدد سكان صغير، موارد ضئيلة، وبالتالي بعكس إيران التي تمتلك مساحة كبيرة جداً، عدد سكان كبير، موارد هائلة إلى آخره، قدرتها على التحمل أكبر بكثير من قدرة إسرائيل. وبالتالي إطالة أمد الحرب ونجاح الجمهورية الإسلامية في إدارة الحرب بقوة وفعالية وفشل الرهانات على ضعف إيران، هذا سيضع إسرائيل بمأزق حقيقي. تحتاج إلى
على كل حال هذا المأزق الحقيقي يبدو أنه بدأ يتبلور أستاذ حسن فيما يتعلق بأخبار عن هارتس تنقل بأن هناك إسرائيليون وأجانب يفرون عبر البحر عبر يخوت إلى قبرص ومقابل الآلاف من الدولارات، وتقول أيضا أنه الرحلات هذه لنقل المجموعات وهي رحلات غير قانونية بحسب السلطات الإسرائيلية، ينقلون من مرافق هرتسيليا وحيفا وعسقلان، وعدد كبير منهم يؤكد بأنهم يفرون من صواريخ إيران. ماذا يعني ذلك؟
في هذا الإطار، عفوا بس أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. وزيرة المواصلات الإسرائيلية اليوم أعلنت قرارا منع الإسرائيليين من السفر. أخذت قرارا رسميا، وهذا يؤشر إلى أنهم أدركوا خطورة هذه الهجرة المعاكسة الإسرائيلية هربا من جحيم الحرب.
أستاذ حسن تفضل.
نعم
هلا يعني اثنيناتكم حسن انا استاذ حسن سليم تفضل.
لا فرق، هو استاذنا
وكبيرنا. نعم تفضل.
طبعا كنت اقول لك بانه اليوم قرانا معلومات اسرائيليه ومن مصادر ومراسلين عرب، صراحه نحن نثق بالمراسل العربي اكثر لانه لا مصلحه لديه بالكذب، يعني هو ما يشاهده يراه، اما المراسلين ووسائل الاعلام الاسرائيليه فانها مضبوطه جدا، يعني هناك رقابه عسكريه صارمه. يقولون بان هناك طلب على الايجار في المناطق البعيده عن تل ابيب، يعني قريه هنا مثلا ضاحيه هنا يخرجون من تل أبيب لأن يعرفون تل أبيب والأماكن القريبة من المنشآت العسكرية والأمنية ستتعرض للدمار.
طيب هدى عم بيهجروا إلى بالداخل ولكن نتحدث إلى الخارج، يعني مطار بن غوريون نقلت الطائرات لم يقفل، هو نقلت الطائرات، إذن ليس أمامهم إلا البحر.
نعم لدينا 150 ألف إسرائيلي خارج إسرائيل وهؤلاء توقفوا عن المجيء،
عالقون.
هناك مطار بن غوريون توقف وغيرهم من المرافق وحتى المرافق البحرية. الآن من يرغب السفر لأنه لا يريد العيش في هذه الحياة، هناك ليس عشرات الألوف، أنا متأكد مئات الألوف لو قدر لهم، ويعني لم يكون ثمن تكت طائرة أو بحر أو حتى السلطات سمحت لهم سيخرجون بقوة. هناك محاولات منع للمستوطنين من الخروج، الزموا ملاجئكم، ماذا كان يقول؟ أنت لاحظ خطاب نتنياهو اليوم، التزموا بالتعليمات الداخلية ستسلموا، هو يقول لهم ذلك. طيب أنا أسلم ولكن أنا يعني يوميا مرعوب وأولادي مرعوبون وعائلتي مرعوبة، تعرف الإسرائيلي كثير بيرتعب، يعني خلاف غيره من الناس، يعني ليس كاليمني مثلا هو أو ليس كالفلسطيني. اليوم كنت أشاهد بالمناسبة طفل فلسطيني كان يعني يسخر من الإسرائيليين، يقول نحن 600 يوم تحت الإبادة وهنا نحن مبسوطين وعايشين وماشي الحال، أنتوا بعدكم شوي يعني صواريخ ما عارفين تتحملوا. هاي قدرة التحمل ضعيفة. لو قدر لهم طبعا أن يتيسر لهم طرق بحرية، يقال أن هناك عمليات تهريب تعرف بالبحر، يخوت مثلا على قبرص على اليونان، أصلا هي إسرائيل
هذا اللي عم نحكي، يعني هي إسرائيل إنه يسافرون عبر يخوت، يعني ربما ليست سفن لنقل الركاب.
هي إسرائيل نقلت الطائرات إلى قبرص واليونان، ونقلت بعض السفن من مرفأ حيفا إلى وأيلات إلى اليونان حتى طبعا تحافظ عليها من الدمار، ولكن يعني كما قال أحد المستوطنين الملاجئ المهمة والمحصنة للسياسيين والعسكر، أما نحن الشعب فمتركون لهذه الحالة المرعبة.
طب السؤال هنا إلى أي مدى
هستيريا
إلى أي مدى يمكن أن يتحمل المجتمع الإسرائيلي
من خلال هذا الصورة،
خاصة الصواريخ التي تنهمر على رؤوسهم؟
نعم أصلا هم صراحة من عشرات الأيام، يعني من أشهر اليمنيون يعني أزعجوهم مثل بيقولوا بالصواريخ ويوميا إطلاق الصافرات، ولكن كان ينزل صاروخ واحد كل يوم أو كل يومين. أما الآن مش إنه والله الصاروخ متفجر بالجو، لا هو سقط حقيقة. نحن نتحدث أستاذ عن دمار أبنية مباني بالعشرات والمئات، المباني تضررت والسيارات بالآلاف، نتحدث عن أحياء بأكملها أبيدت، والإيراني طبعا لا يزال في بداية الطريق، نحن نتحدث عن اليوم الثالث أو الرابع من الحرب. طيب لو استمرت كما يقولون أسابيع أو أشهر ربما في أبعد التقدير، هل سيتحمل هؤلاء؟ مستحيل. نعم غصبا عنهم مثل واحد حاطه أنت بقلب سجن، إيه نعم، ولكن هذا الأمر سينفجر في اللحظة التي يتيسر لهؤلاء، سينزلون إلى الشوارع بقوة، وربما على إيران يمكن أمرات يمكن تترك لهم مجال للنزول للتعبير.
على كل حال في وجهات نظر في هذه النقطة أستاذ حسن، لأنه نحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن اقتناع الإسرائيليين بأنه هذه الحرب حرب وجودية ضد إيران، وهذا هذه الإيران هي خطر وجودي علينا والتهديد الأول والخطر الأول. إذا نحن أمام إجماع إسرائيلي على الحرب ضد إيران، ولكن كيف ستكون النتيجة هنا الفارق؟
سأقول لك الفرق. في حربهم على غزة عندما كانوا يقومون بالإبادة لا يوجد رد فعل من غزة صراحة، أول شهر شهرين ثلاثة رموا الصواريخ ولكن تم يعني استنزافها وتدميرها. ما عنده مشكلة الإسرائيلي مثلا أو المستوطن أو غيره أنه اقتل ما تشاء من الفلسطينيين وهم أصلا يستلزون فيها على الشاشات.
صحيح.
طيب لكن الآن لا، القتل متبادل، انت انتبه، في فرق يوميا في بين 10 إلى 20 قتيل، طبعا هذا اللي عم يعلنوه، وفي عندك عشرات إلى مئات الجرحى. لا يتحملون ذلك، لا يتحملون، يتحملون أنا كلفة حرب وجودية لأكون إسرائيل مهيمن على المنطقة.
حتى لو كان مقتنع أو أقنعوه بأن هذه الحرب إما أن تكون أو لا تكون
هي بلا شك إيران. نعم الإسرائيلي مقتنع أنه حرب وجودية لا شك، ولكن الثمن عندما يصبح عليه لا بغير مزاجه صراحة. يعني عادي أي إنسان في العالم تقول له أنه نعم حرب وجودية ولكن اصبر على.
طب لماذا هذا لا يكون بشكل معكوس عند الإيراني مثلا؟ يعني خاصة اليوم لاحظنا أنه المنطقة الثالثة كانت خالية من السكان، أخليت وفعلا كان في يعني حركة قليلة من السيارات. ما الفرق بين مجتمع إيراني ومجتمع إسرائيلي؟
لا فرق هائل جدا يعني. إيران مجتمع يعني يعشق الشهادة، يتمنى الشهادة أصلا، يدعو بالشهادة يوميا، ونعرف هذا الأمر من أصدقائنا الإيرانيين وغير. فرق جوهري جدا يعني. اليهود ليس مثلهم، حتى القرآن الكريم تحدث عن ذلك.
يعني هذا المجتمع
أحرص الناس على حياته، يعني إنهم أحرص الناس على
هذا المجتمع. يعني تقصد أنه هو نقطة ضعف عند نتنياهو ونقطة قوة عند القيادة الإيرانية؟
نعم طبعا نعم. ما دام القتل يحصل في إسرائيل والرعب اليومي والشلل اليومي، أنت تتحدث عن ماذا؟ أستاذنا الكريم خذ بعين الاعتبار هذه المعلومة. عندك أنت 250 ألف
عفوا يعني، بس يعني هذا الخبر نعم. ترامب ينقل عنه الآن أنه لقد منحت إيران 60 يوما للتوصل لاتفاق، لكنهم قالوا لا، وفي النهاية سيتم إبرام صفقة، وكان من الحماقة ألا توقع إيران على اتفاق. ما هذه الثقة التي تحدث بها، علما أنه هو يعلم تماما ما كانت تريد إيران؟
أي نعم، بس فقط لكف المعلومة المهمة هاي للجمهور. عندك أنت غلاف غزة كله ذهب إلى الوسط، وسط إسرائيل يعني غشدان، ما يسمى غشدان هي وسط إسرائيل. الشمال لبنان أيضا ذهبوا إلى غشدان يعني بمئات الألف، عاد منهم عدد ولكن بقي عدد. وبالتالي الآن إلى أين سينزح الإسرائيل؟ إذا كان قلب إسرائيل ووسطها يتعرض للقصف اليومي، سينزحون يرجعوا إلى مثلا
يعني لا أمانة في كل الأراضي.
لا أمانة، هي إسرائيل صغيرة صراحة. يعني على الجمهور أن يعرف أن إسرائيل الحضرية المدنية هي حوالي 4000 كيلومتر، يعني هي دولة صغيرة صح التعبير، وتل أبيب منها لا تتجاوز مئات الكيلومترات. وبالتالي إيران قادر على تدميرها وإبادتها في ظرف 48 ساعة.
جيد أستاذ حسن حردان،
بالنسبة لترامب،
بالنسبة لترامب بس نسأل أستاذ حسن وبعد لك أستاذ حسن حردان. يعني ترامب كما سمعت يقول أنه كان من الحماقة ألا توقع إيران على اتفاق، وأنا أعطيتها 60 يوم ولكنها لم تلتزم وقالت لا، وفي النهاية يجب عليها أن تبرم اتفاق. يعني يتحدث وكأن إيران انهزمت وسيفرض الشروط عليها، رأيك؟
نعم، هذا يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على إيران، وهي تقف وراء هذا العدوان وتدعم إسرائيل من أجل الضغط على إيران للقبول بالشروط الإسرائيلية الأمريكية على طاولة المفاوضات. يعني هو يلوح بالقوة اليوم، قبل ذلك لوح بالقوة، والآن استخدم القوة الإسرائيلية لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على شروطه. وهو يطالب إيران الآن، ويعتقد هو واهما طبعا، بأن إيران أصبحت ضعيفة وعليها أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتسلم بشروطه. هكذا يفكر الجهية الاستعمارية، الجبروت الاستعماري، منطق الاحتلال هو التي يسيطر اليوم على
طيب. السؤال أستاذ حسن، السؤال أنه هل ترامب ما زال يعني هدف دعم العملية أو الحرب على العدوانية هذه على إيران بعده في إطار الهدف بأنه جر إيران إلى اتفاق لا تخصيب؟ هل هذا هو الهدف الأمريكي الآن؟
لا، لا، هو الهدف الأمريكي الآن يقول لإيران إما أن يدمر بالقوة الآن، يدمر برنامج نووي الإيراني والبرنامج الصاروخي، وتعود إيران إلى الوراء على كل المستويات، أو تأتوا إلينا صاغرين طائعين وتوقعوا على ما نريد بتفكيك البرنامج النووي الآن. لم يعد المطالبة بالتخصيب، يريدون تفكيك البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي الإيراني.
طيب أستاذ حسن الزين، ترامب يقول لا أريد رؤية أسلحة نووية في إيران، والتصريح اللي ذكرناه كيف طلع له؟
طب اساسا كلامه كاذب ترامب، يعني كاذب. يعني ترامب معروف انه اصلا ملك الكذب. يعني ايران منذ العام 2003 وبحسب تقارير المخابرات الامريكيه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه المتعاونه اصلا مع امريكا واسرائيل، لم يعد لديها برنامج نووي عسكري اساسا، ولم تفكر في ذلك، ولا يوجد ادله على ذلك. يعني هاي التقرير طبعا المخابرات الامريكيه منذ اشهر، ليس قديم، يعني بقول لا يوجد لدى إيران أي نية للبرنامج العسكري. وإيران أصلا لا تحتاج إلى قنبلة عسكرية، والآن يعرف الجميع بأن لا استخدام للسلاح النووي في العالم. يعني روسيا تملك 6000 رأس نووي وهي في حرب في 3 سنوات مع
السلاح النووي اللي يستخدم هي استخدمته أمريكا فقط.
نفس أمريكا لحي. أصلا استخدمتها فقط في الحرب العالمية الثانية، حتى في حرب فيتنام هزمت 10 سنوات ولم تستخدمها، في أفغانستان هزمت ولم تستخدمها، مع أن طالبان صراحة هي بنظرة حركة إرهابية يمكن تدمير السلاح النووي غير نافع. الآن إيران اللي نافع عندها شو تبين؟ الصواريخ. الصواريخ أنت لديك قدرة صاروخية. هو صراحة حقيقة الموضوع لا يتعلق بقالها السيد خامنئي، وهي أصلا هذه هي الحقيقة أصلا. هم هذا النظام كونه مستقل، أولا مستقل عن الإرادة الشرقية والإرادة الغربية، لا شرقية ولا غربية. اثنين يدعم فلسطين ويدعم المقاومات في المنطقة. هاي يعني صراحة هذا ذنب هذا النظام في إيران، ولا أصلا البرنامج النووي الإيراني موجود من زمن الشاه.
طب انا كنت سالت
ما نفع برنامج نووي لا يوجد.
انا كنت سالت انه هل هدف ترامب الان، يعني بغض النظر عن البرنامج النووي الايراني، هل هدف ترامب نووي الان فقط انه تعالوا ايها الايرانيون لنوقع الاتفاق؟
لا هو حجه.
هل هذا هو ما يريده؟
الورقه الاخيره التي كانت ستقدم يوم الاحد قبل العدوان، يعني الاحد الفائت، هو كانت الجولة الأحد الفائت، قدمت أمريكا قبلها ورقة إيران كانت ستعلق عليها، موضوع عرض التخصيب على إيران خارج حدودها، أنه بنعمل منشأة باليمن، عفوا بسلطنة عمان والله بالإمارات، ما
يكون فيه شراكة
بروسيا بأوروبا، أنتم فيه شركاء، يعني ليس لكم هذا هذا المجمع ليس لكم. طيب أنه فهذا يكون مثل شلحك ورقتك، يعني أنه أنت عندك عشرات ألوف العلماء النوويين، تروح بدك أنت لهون وهون بس تأخذهم بالشنطة وغيره. ليش يعني؟ طيب ليش؟ لماذا لا يحق لإيران بموجب اتفاقية دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية؟ طيب وفي إيران على فكرة مكتب تفتيش من أهم مكاتب التفتيش للوكالة الدولية في العالم، في 130 مندوب بيروح وبيجي على كل إيران، وسرهم بجوبه هذا البرنامج 20 سنة، يعني حافظينه. واساسا
يعني مفترض، يعني بناء على ما تفضلت فيه استاذ حسن، نحن لسنا امام هدف النووي، يعني هناك اهداف اخرى.
هو النظام صراحه يعني
نظام.
نعم الان كنت اشاهد يعني قناه تلفزيونيه عرضت التناقض بين كلام كاتس قبل ايام والان، انه نحن نريد ازاء سكان طهران ثم تراجع عنها، قال لا 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 نريد الازاء لسكان طهران، كان يقول نريد اسقاط النظام، الان يقول لا لا ليس هدفنا اسقاط النظام، اذا سقط هو تحصيل حاصل يكون نتيجه للمعركه التي نخوضها، تراجعوا خطوه الى الوراء. هذا هو الهدف والنية الحقيقية صراحة. هم كانوا يريدون إسقاط النظام، يعني عندما تسقط المنظومة الأمنية والعسكرية هاي الصدمة، كانوا ينتظرون أن يلاقيهم الشعب، وإلا ماذا تفسر أن نتنياهو خرج الساعة 10 في اليوم الجمعة التي حصلت فيها الضربة الافتتاحية الاستباقية بنظرهم، ويقول للشعب الإيراني اخرجوا للشعب. طيب هذا رضا بهلوي أيضا وجه رسالة أيضا قبل يومين، واضح أن هناك كان تحريك للجمهور. نعم. ردة الفعل كانت كليا الشعب الإيراني التفع حول النظام. أنا سمعت قرأت تغريدات لمعارضين يقولوا نحن كيف سنتواطأ ونتعاون مع جهة غربية أجنبية ومع عدو مثل نتنياهو.
نعم. طيب أستاذ حسن حردان، نحن أمام إذن معطى يتحدث فيه ترامب بصورة متناقضة، ساعة يقول أنه يوحي بأنه يريد المشاركة في العملية العسكرية إذا تعرض أمريكيون، إذا ربما تطورت الأمور، وبعد ذلك يقول لا نحن ليس في نيتنا ذلك. الهدف الأمريكي برأيك هو كمان إسقاط النظام كما قال نتنياهو، أم لا له أهداف أخرى تختلف؟
لا، هذا هو هدف منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، هو هدف أمريكي إسرائيلي مشترك، لكن ما يحول دونه أن إيران أصبحت قوة إقليمية، قوة كبيرة لا يمكن النيل منها بهذه البساطة، ولذلك كانوا يتآمرون عليها بأشكال مختلفة، ولجأوا إلى الحصار الاقتصادي وإلى فبركة المؤامرات الداخلية ومحاولة هز الاستقرار الداخلي، وصولا الى محاوله شن الحرب الان، الى شن الحرب ومحاوله تفكيك البرنامج النووي. يعني هم يريدون انتزاع عناصر القوه الايرانيه وصولا الى اسقاط النظام الايراني، نظام الجمهوريه الاسلاميه
يعني الإيرانية. هذا هو الهدف النهائي لنتنياهو ولترامب،
هذا هو الهدف. صحيح، عندما يتم انتزاع عناصر القوه يعني يصبح النظام غير قادر على الدفاع عن نفسه او البقاء ويسقط، عندها يسفل إسقاطه، هكذا يفكرون.
نعم.
ولذلك هم يتدرجون الآن في محاولة تحقيق أهدافهم. الهدف الأساسي هو النظام. لماذا؟ لأن هذا النظام يملك رؤية استقلالية سياسيا واقتصاديا، ولدي مشروع للتطور الحضاري والتقني والتكنولوجي والعلمي، وبالتالي يريد إيران أن تكون دولة إقليمية مهيبة الجانب، ليست دولة ضعيفة كأي دولة، ليست دولة تخضع للهيمنة الأمريكية، دولة لديها رؤية تحررية تدعم قضايا المحقة، وهذا لا يناسب القوى الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو أساس الصراع. لا يريدون دولة إقليمية قوية تملك هذه الرؤية وهذه الإرادة التحررية في هذه المنطقة التي تعتبرها أمريكا والغرب وإسرائيل مجمع مصالح لها، تريد أن تهيمن عليها وأن تسيطر عليها وأن لا يكون هناك من يعيق هذه الهيمنة وهذه السيطرة.
نعم، ورق القوة التي تمنع مثل هذا الهدف الذي يعني يحمله نتنياهو علنا ويحمله ترامب ضمنا إذا جاز التعبير.
نعم.
ماذا تملك إيران من أوراق قوة بغض النظر عن الصواريخ وعن مضيق هرمز وما شابه؟
نعم طبعا أنا أوافق على أن هناك طبعا استهداف للنظام واستهداف للدور الإيراني. إيران هي تمثل صح تعبير خط الدفاع عن آسيا كلها وعن المنطقة في وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. الآن حتى يعني كنت أستمع وأقرأ لمدير مركز دراسات إسرائيلي يقول بأن هذه الاستراتيجية ستمكننا من تحقيق الاتفاقات الإبراهيمية، 10 دول ستهرول علينا، سنصل إلى آسيا، الخط إلى الهند سيصل. هناك طموحات جيوسياسية يعني يحلم بها هؤلاء الاستراتيجيون الإسرائيليون بين هلالين، واليمين الإسرائيلي وعلى رأسه نتنياهو يحلمون بذلك. إيران طبعا أولا صمود هذا النظام والتفاف الشعب حوله، وهذا النظام الذي استطاع أن طبعا يخرج بعد ساعات من هذه الأزمة ويتعاطى بكل اتزان كأنه لم يحصل شيء. حقيقة إذا صرفت النظر عن اليوم الأول الذي حصل ضرب التحليل الجمعة، لا تشعر بأن إيران أصلا نقص عليها شيء، بالعكس هي تضرب الصواريخ التي تريدها 1000 يعني 150 صاروخ. وبالمناسبة يجب أن يعرف الجمهور الآن إيران تطلق صواريخ قديمة. لماذا؟ القبة الحديدية لديها ما بين 1000 إلى 2000 صاروخ مضاد، يعني المضاد للجو، الصواريخ المضادة القبب الحديدية اللي هي 7 منظومات من حيتس إلى مقلاع داود وغيره إلى ثاد الأمريكي، لديها بين 1000 إلى 2000 مثلا صاروخ مضاد. هل المنظومات عم تستهلك بصواريخ قديمة؟ تمرر إيران طبعا صاروخ قاسم، صاروخ كيتشن إلى آخره، ولكن بأهداف محددة. إيران لديها خطة أصلا تنفذ وهي من سنوات، واضح هذا الأمر ليس عفو الخاطر. لا يمكن تركيب منظومة صاروخية وتشغيلها بظرف ساعات. فإذا قتل القادة والشهداء لم يغير شيئا، بل على العكس سمعت من خبراء يعرفون الشأن الإيراني أن هؤلاء القادة الجدد لديهم خبرات ميدانية تفوق القادة الشهداء. وبالتالي نقطة القوة نعم النظام قوي جدا، يملك قاعدة شعبية واسعة والآن توسعت أكثر لأن هناك الكثير من الناس الآن
خطر على الوطن.
نعم يقال أن الإيراني طبعا وهي كمان موجودة في كثير من الشعوب عندما يتعرض لغزو خارجي يلتف ويلتحم ويتضامن، خاصة أن إيران كانت متفقة بكل أجنحتها على التفاوض. يا أخي ذهبنا إلى المفاوضات ونطالب بحقوقنا وإذا بيغدر بنا، وبالتالي إيران لديها حقوق مغدور بها، مظلومة بهذه النبيه.
على كل حال
النظام قوي جدا.
نعم.
المنظومة الصاروخية قادرة على
أوراق القوة
لسنوات. أنا سمعت وزير الدفاع وأصدقه قال نحن مستعدون لحرب لسنوات وليس لأشهر.
ترامب يقول الآن أستاذ حسن حربان إيران لا تفوز بهذه الحرب وتحتاج إلى الدخول في محادثات على الفور قبل فوات الأوان. الوزير عراقجي يقول لنظرائه في الترويكا الأوروبية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، يقول لهم بأنه دفاعنا هو مشروع في عد النفس في وجه الكيان الإسرائيلي ونحن سنستمر بقوة في الرد على هذا العدوان. إذن نحن أمام موقف إيراني ثابت قوي في مواجهة كل أنواع الضغوط الموجودة إن كان أمريكية أو أوروبية.
نعم نحن إذن أمام حرب عسكرية من جهة، حرب استنزاف من العيار الثقيل، وحرب سياسية توازية. في هذه الحرب من يتحمل؟ من يصمد ينتصر. هذه هي المعادلة الآن. المعركة تطول أو تقصر مرتبطة بقدرة التحمل الأطراف التي تخوض الحرب. إيران هل تتحمل؟ ستنتصر. إذا لم تتحمل
ما الهدف عندها. ما الهدف الأوروبي الذي يعني يضغط بقوة ويبرز وجها شبه عدواني ضد إيران، علما أن إيران هي المعتدى عليها وهم يعلمون أن الكيان الإسرائيلي هو لما شن الحرب؟ لماذا الموقف الأوروبي بهذا الشكل؟
الغرب جزء من المنظومة الاستعمارية الأمريكية الإسرائيلية. الغرب هو الذي زرع الكيان الإسرائيلي في فلسطين.
صحيح أستاذ حسن، ولكن نتيجة هذه الحرب قد تتطور إلى حرب إقليمية قد تلعب المنطقة بكاملها. هل هذا لمصلحة الأوروبيين سياسيا واقتصاديا إذا أشرنا إلى ذلك أيضا؟
هو ليس من مصلحتهم. لو كانوا يفكرون بالمصلحة لما خاضوا الحرب في أوكرانيا ضد روسيا. دفعونا الأثمان الغالية هلا نتيجة انخراطهم في هذه الحرب، وخضعوا للقرار الأمريكي في عهد إدارة أوباما وانخرطوا في هذه الحرب ودفعوا عشرات مليارات الدولارات أنفقوها على هذه الحرب دون جدوى. الآن شعوبهم تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية نتيجة هذا الإنفاق الهائل على الحرب. طيب الآن هم في المنطقة يخضعون للهيمنة الأمريكية. يعني أمريكا هي التي تدير السياسة الغربية للأسف الشديد. الغرب خاضع للهيمنة الأمريكية، لا يستطيع التمرد على القرار الأمريكي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخوض المعركة ضد إيران، يتراصفون خلف الولايات المتحدة الأمريكية ويصبحون أكثر يعني عدوانية من أمريكا نفسها. نتنياهو اليوم يقول نحن ندافع عن الغرب، نحن رأس الحربة في الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة، ولذلك على الغرب أن يقدم الدعم لإسرائيل وأن يعني يكون ممنونا لإسرائيل لأنها تخوض اليوم المعركة دفاعا عنهم. هكذا يفكر الإسرائيلي، وهذا صحيح لأن إسرائيل هي رأس جسر متقدم للغرب في المنطقة من
أجل
الدفاع عن المصالح الغربية الاستعمارية في هذه المنطقة.
نعم أستاذ حسن زين، يعني لماذا يفرط الأوروبيون بعلاقتهم مع إيران ويشهرون أو يعلنون وجها عدائيا إلى حد ما مع الجمهورية الإسلامية؟ هل يعني ممكن تفسير هذه الخطوة فقط بأنه في ضغط أمريكي وقرار أمريكي وتوظيف أمريكي للأوروبيين في سبيل الضغط على إيران الآن؟
نعم صراحة الموقف الأوروبي مخزي يعني ومتناقض يعني. طيب قبل أيام كان ماكرون الرئيس الفرنسي ينتقد إسرائيل وهمجية إسرائيل، وطبعا لا يتحدث عن همجية، ويقول المساعدات لغزة
والأطفال والنساء
والآخرين. طيب الآن يعني يقول بأنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. غريب هذا الأمر، من هاجم إسرائيل أصلا؟ غريب عن جد العقل الغربي.
ليس هذا فقط، هو قال نحن مستعدون للدفاع عن إسرائيل.
هو أصلا حتى إسرائيل قالت أن فرنسا عرضت علينا ونحن نقبل، حتى احتقره يعني، حتى الإسرائيلي احتقره. لماذا؟ لأن هو أصلا عنده الحساسية صار من بعض المواقف لسبب واحد، تعرف ما هو؟ قال ماكرون بأننا نريد أن نعلن الدولة الفلسطينية والدولة المستقلة، وتعرف هذا كله كلام طبعا فاضي ما إله كله.
والمؤتمر اللي بيعملوه مع السعودية
حتى هذا الموقف اللي هو فقط أحسنت، والمؤتمر الذي كان مقررا عقده مع السعودية، حتى هذه القضية الشكلية يعني دولة شكلية، حتى هي إسرائيل رفضتها ورفضت أي مساعدة من فرنسا، وحتى اليونيفيل في لبنان لها علاقة أيضا بالحساسية من فرنسا. لذلك ماكرون شعر بأنه الآن فرصته. متى قالت فرنسا هذه المواقف؟ في اليوم الأول. في اليوم الأول اعتقد الجميع أن الوحش الإسرائيلي تغول وسيطر على المنطقة، فيعني ركضوا جميعهم ليحاولوا تمثيل الجوف خطب الود ليلاقوا حل، أنه هلأ إسرائيل سيطرت صراحة. في اليوم الأول صراحة لو قرأت التصريحات كان هناك يعني انهيار في المنظومة العالمية صح تعبير باتجاه إسرائيل، لأن يعني هذه دولة أنتم تهمتوها بالإبادة الجماعية. يعني المحكمة الجنائية الدولية ما هي كمان فيها قضاة فرنسيين وهولنديين وأمريكيين وغيرهم. هذا الكذب والنفاق الغربي أصلا أصبح مكشوف. غزة كشفت كل هاي
إلى حد أنه يفرطوا بعلاقتهم مع
إيران. نعم بالنسبة لعلاقتهم بإيران أصلا هم استاؤوا من إيران في الآونة الأخيرة، لأنها صراحة فاوضت أمريكا على الطاولة ويعتبروا أنهم تركوا على قارعة الطريق.
أمريكا تركتهم مش إيران.
الإيراني قال لهم
أنني أعطيتكم 7-8 سنوات ولم تفعلوا شيء، يعني كل ما وقعتم عليه يعني على مؤاخذة لحستموه هيك يعني مثل بيقولوا عنا يعني. طيب الآن إنه شو جايين بدكم يعني شاركوا في الكعكة يعني هم كان مشكلتهم هيك إنه نحن طلعنا بريت الكعكة وجاي ترامب ياخذ هاي القضية، وبالتالي هاي التناقضات نحن نفهمها. إيران ما دامت قوية وميزان القوى إن شاء الله يميل لصالحها بالصمود، إيران قادرة على الصمود. يعني الشعب الإيراني قاتل 8 سنوات، ليس العراق صراحة، كان العراق واجهة تماما كما الآن إسرائيل بين الهلالين واجهة، قاتل الغرب كما قال ووقت الاتحاد السوفيتي أيضا، يعني تآمر عليه الشرق والغرب 8 سنوات وكان دولة ناشئة ثورة ناشئة. لا الإيران الآن لديه منظومات كثيرة وقيادات ليس بالعشرات بالآلاف وبعشرات الألوف، نوويين وصاروخيين. فكرة قتل أو استشهاد 4-5-10، كنت أستمع إلى نتنياهو يقول العملية التي نفذناها هي بيجر متطورة، يعني هو أصبح يتباهى، أنا لاحظت خطابه بال630 يوم الآن يتباهى بإنجازات أمنية. صحيح أجهزة المخابرات الإسرائيلية طبعا بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية والأطلسية لديها بعض المفاتيح وبعض المصادر تفعلها مع استخبارات جوية طبعا، قمار صناعية وستارلينك ومئة ألف شغلة. طيب أوكي حصلوا بعض المكاسب
صحيح،
ولكن لم يغيروا شيء، يعني لا تزال القدرة النووية، قالها أصلا محلل إسرائيلي. طيب إنه هؤلاء الخمسة هنك عم يديروا البرنامج النووي، يعني هي مشكلتنا مع هؤلاء الخمسة اللي استشهدوا، ما هناك ورشة قال ورشة سيارة بدها خمسة إنه ورشة نووي بدها
على كل حال. ما هو يعني
وبالتالي أوراق القوة لا تزال في إيران موجودة.
نعم موجودة أوراق القوة،
نظام قوي، نظام قوي، لديه حلفاء، لديه أصدقاء. بالمناسبة أنا أريد أن أشير إلى مسألة في الجيوسياسي الآن، هناك تحرك لبعض الدول الأسيوية للتحرك ولو كان مساندا، إيران لا تحتاج صراحة إلى من يساندها ماديا يعني بالموضوع العسكري، تريد مساندة سياسية هذا شيء جيد. باكستان مثلا لماذا تحركت الباكستان؟ طيب باكستان أصلا لها علاقات مع أمريكا مهمة، ووزير الدفاع الباكستاني الآن في واشنطن، لكن علاقاتها مهمة مع الصين أيضا. طيب والعدو الرئيسي لباكستان من الهند، صديق إسرائيل. طيب بالتالي تعتبر الباكستان أن أي تغيير لا سمح الله في إيران سيوصل إليها وسؤدي إليها، ونتنياهو كان يتحدث عن القنبلة النووية الباكستانية، وبالتالي هاي باكستان. تركيا أيضا لديها مصالح كبيرة ولا تريد أن يميل الميزان طبعا إلى إسرائيل. حتى السعودية موقفها جيد بالمناسبة، السعودية موقفها جيد. ليش
جيد؟ يعني يعني حضرتك
مصر موقفها جيد جدا طيب. والإعلام المصري موقفها جيد.
المهم أنه كيف يمكن توظيف هذا الدعم الإقليمي العربي لأستاذ حسن حردان لإيران، يعني كيف يمكن توظيفه في خدمة مشروع الصد لهذا العدوان وإفشال الهدف الإسرائيلي من هذا العدوان الحربي على إيران؟
نعم جزء من المعركة، جزء أساسي معركة سياسية، يعني الأهداف السياسية من العدوان واضحة. عندما تخرج الدول في المنطقة وتدين العدوان، هذا مكسب لإيران، يعزز الموقف الإيراني في معركتهم من أجل إحباط أهداف العدوان التي هي أهداف سياسية. الهدف منها جعل إيران تقدم التنازلات عن حقوقها الوطنية والنووية. طيب لذلك المواقف التي تتخذها اليوم الدول العربية أو الدول الإقليمية وتدين العدوان فيها تعزز الموقف الإيراني وتعطي مشروعية للرد الإيراني على العدوان. وبالتالي تضع إيران في موقف الدفاع المشروع عن النفس.
على كل حال يعني يعني بانتظار ان يترجم هذا على الواقع، نشير الى هذه الانباء انه في وسائل اعلام اسرائيليه تتحدث عن رصد اطلاق صواريخ باليستيه من ايران باتجاه الكيان الاسرائيلي، وسائل اعلام اسرائيليه ايضا تقول بانه السلطات الاحتلال تطلب من سكان المناطق في داخل الكيان الاسرائيلي للبقاء أو الدخول إلى المناطق المحمية ومنها الملاجئ. ماذا يعني هذا الكلام؟ والجيش الإسرائيلي طبعا يقول بأنه رصدنا إطلاق صواريخ من إيران.
هذا يعني أن الدفعة التاسعة من موجة الصواريخ الإيرانية لردا على العدوان الإسرائيلي على إيران قد انطلقت وفي طريقها للوصول إلى فلسطين المحتلة، إلى أهدافها طبعا التي حددتها ومنها الأهداف الإعلامية وغير الإعلامية من أجل أن تشكل من خلال هذه الضربات المزيد من توازن الردع ضد العدوان الإسرائيلي المستمر.
نعم أستاذ حسن، كيف تتوقع يكون يعني ردة فعل الإسرائيليين الآن وهي الصواريخ تتجه نحوهم، إن كان على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى المجتمع الإسرائيلي؟
أصلاً أتصور يعني الآن بكونوا رتبوا حالاً بكير، لأنه صار أصبح هذا الأمر يعني عادة يومية، أصبح مكرساً في برنامجهم اليومي أنه الآن الإيرانيون سيقصفون يعني من المساء فما بعد، وأمرات الإيرانيين ستحم يقصفوا بالنهار حتى كمان يعني ما يعززوا لهم فكرة الأمان في النهار حتى يظل هذا القلق موجود. هاي الفكرة أن دخلنا في نمط وروتين لم تستطع إسرائيل كسره. طيب نتنياهو أنا مناسب
نشاهد نشاهد يعني اعتراضات الصواريخ الاعتراضية كما يبث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن يعني صواريخ تصل إلى تل أبيب وتطلق باتجاهها اعتراضات. ها نحن نشاهد على الشاشة الآن هذه المشاهد التي تشير إلى وصول الصواريخ الإيرانية إلى أجواء تل أبيب، وطبعا نحن بانتظار تطور الأمور لأنه يبدو أنه هذا صاروخ واحد يعني جاء إلى تل أبيب، ربما هذا للنوع من الاختبار أو شيء.
نعم أنا أقول لك شيء، لماذا الآن مثلا خفت بعض المشاهد؟ هناك حملة أمنية شرسة من الشرطة والأمن الإسرائيلي على المراسلين، على حتى من يحمل تليفون خلية ويقف على سطح منزله، كان يصرخ بن غفير كالمجنون وحتى ذهب إلى السجن، هناك سجناء فلسطينيون مساكين بقلب السجن علموا أن هناك صواريخ سمعوا بها، قال سنضربهم سنعاقبهم. كان هناك شيء من الجنون اليوم. لماذا الآن أطفأوا كل شيء؟ قالوا هذه القنوات المراسلين لن نسمح لأحد ولا للعرب أن يصوروا. هناك حملة قمعية الآن على التصوير، لأن ثلاثة أيام أربعة أيام هزت صورة إسرائيل في العالم. اليوم بالمناسبة أريد أن أشير إلى نقطة، نتنياهو قال في مؤتمر صحافي كلمة، وبتعرف نتنياهو رئيس وزراء وليس طبعا شخص ممكن يغلط بالحساب، قال أن نصف الصواريخ تنزل، نحن نسقط نصف الصواريخ، عندما يقول رئيس وزراء العدو بأننا نتمكن من إسقاط نصف الصواريخ يعني 50%. هذا رقم هائل، يعني إذا إيران تطلق يومي 100 صاروخ ويسقط 50 صاروخ على إسرائيل، هذا فشل الخبب الحديدية. ماذا يقول الشعب الإسرائيلي؟ أنه أنا لا أستطيع إلا أن أصد 50%، يعني هو سينزل علينا على رؤوسنا 50 صاروخ. بعض الصواريخ تحمل برؤوس نصف طن وطن وطن ونص. وقال العميد محسن رضائي قال لدينا 2 طن وهناك المزيد.
صحيح.
طب وبالتالي يعني أي
قنبلة نووية؟ وهذا طبعا لم يستخدم حتى
ما حاجة إيران لقنابل نووية صراحة، ليش بدها تلبك حالة بقنابل نووية إذا كان عندها هاي القدرة الصاروخية، عندها عشرات الألوف من الصواريخ، يعني طيب. وعندها قدرة على إنتاج أصلا، هناك الإنتاج اليومي أصلا والتعويض عن ما حصل، وبالتالي صحيح. الحرب خاسرة صراحة.
نعم أستاذ حسن حذان، كيف تعلق على مشهد تل أبيب الآن؟ كل صور يعني الكاميرات متوجهة نحو تل أبيب التي الآن تنتظر وصول الصواريخ الإيرانية، من كان يتوقع ذلك؟
يعني هذه صورة ومشهد يؤكد أولا أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، غير قادرة على منع الصواريخ الإيرانية من أن تصل إلى أهدافها، غير قادرة على تأمين الأمن والاستقرار للمستوطنين الصهاينة، غير قادرة على وقف الصواريخ الإيرانية التي تنطلق من الأراضي الإيرانية وصولا إلى فلسطين المحتلة. وهذا يؤكد فشل أهداف العدوان الإسرائيلي. إسرائيل الهدف الأول منذ اليوم الأول كان تدمير منصات الصواريخ وتدمير البرنامج النووي. لا هي تمكنت من تدمير البرنامج النووي ولا تمكنت من تدمير منصات الصواريخ أو مخازن الصواريخ، وهي الصواريخ تنطلق وتحول سماء فلسطين المحتلة إلى نهار، الليل اليوم يتحول إلى نهار. وهذا يعكس أولا فشل، ويعكس تحول الكيان الإسرائيلي إلى ساحة حرب، يعني انتقلت الحرب إلى داخل مدن الاحتلال، وهذا يعني لم يشهده هذا الكيان منذ قيامه عام 1942. يعني إيران نجحت في نقل الحرب إلى داخل الكيان الإسرائيلي ونجحت في ترجمة أقوالها. دائما كان يقال أن القيادات الإيرانية تقول بأننا سنحول كيان الاحتلال إلى جحيم إذا ما اعتدى علينا. وكان الكثير من المعلقين السياسيين يعني يتندرون في القول بأن يعني هذا الكلام غير واقعي، ويعني إيران تقول ذلك للاستهلاك والآخر. الآن يترجم هذا الكلام على